الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب المواقيت: توقفنا يا إبراهيم عند حديث عائشة كنا نساء المؤمنات، 152. نعم،
حديث عائشة.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه.
هذا الحديث تابع لحديث المتقدم في مواقيت الصلاة، وهذا في صلاة الفجر، والحديث كما قال المصنف متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وقوله نساء المؤمنات هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني النساء المؤمنات، من إضافة الموصوف إلى صفته. وأمثلته كثيرة، منها مسجد الجامع، يعني المسجد الجامع. ولفظ النساء، لفظ النساء جمع، لكنه من الجمع الذي لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه، ليس له مفرد. نساء، إذا أردت أن تتكلم عن مفرد من النساء تقول امرأة، لكن لفظة نساء ليس فيها مفرد، لفظة نساء دائما جمع، يعني لا من الجموع التي لا مفرد لها من لفظها، لكن من غير لفظها موجود. وله من نظائره مثلا قوم، قوم جمع، لكن ليس في لا مفرد له من لفظه. ومنه مثلا رهط، والرهط هو من الثلاثة إلى التسعة، فهذا أيضا لا جمع لا مفرد له من لفظه. قال أو قالت: يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحضرن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي حضر الشهر، شهر رمضان. متلفعات أي متلحفات بمروطهن، أو متلففات، يعني هذه معنى متلفعات، متلففات هذه. والمرط، الأصل في المرط هو المرط وليس المرط، المرط بكسر الميم، بكسر الميم، المرط، المرط بكسر الميم، أنا نطقتها خطأ. وإسكان الراء مرط، الأصل في الأصل هو كساء، نوع من الأكسية مخطط، لكن المراد هنا أكسية، المراد أكسيتهن، يعني ما يكتسينه ويستترن به، وليس شرطا أن يكون مخططا أو كذا، لكن هذا هو أصل الاستعمال، أصل المرط هو هذا. ومعنى ينقلبنا، ها، يرجعنا، فانقلبوا بنعمة من الله أي رجعوا، ينقلبنا أي يرجعنا إلى منازلهن من الصلاة بعد قضاء الصلاة، ينقلبنا أي يرجعنا ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. فسر بعض العلماء قوله ما يعرفهن أي لا يعرف، هل يعني يرى أشباحا من الغلس، هو اختلاط ضياء النهار بظلم بقية ظلمة الليل، يعني لم تتضح الرؤية. فالرائي لهؤلاء النسوة لا يميز هل هن، هل هذه امرأة أم رجل. قيل هذا قول أي يرى شبحا ولا يعني يتأكد أو يعرف هل هو امرأة أم رجل من 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 بسبب الظلمة، أو هو يعني ما بقي من الظلام. وقيل قول آخر ما تعرف أعيانهن، ما تعرف أعيانهن يعني لا تعرف هل هذه فلانة أم فلانة، هل هذه خديجة أم عائشة أم فاطمة أو كذا، لا تعرف. يرى ويعرف أنها امرأة لكن لا يعرف من هي من النساء، هذا قول. لكن هذا يعني القول قال ابن العطار في شرحه للعمدة الأحكام، قال هذا ضعيف، انظر إلى دقة العلماء، قال هذا ضعيف. طيب لماذا ضعيف؟ يقول فإن المتلفعة، متلفعات متسترة، لا تعرف عينها، لا تعرف عينها، فلا يبقى إذا كانت متلفعة فلا تعرف، يعرف أنها امرأة إما بلباسها أو بأي شيء، لكن لا يعرف أنها فلانة بنت فلان. إذن لم يبقى، يقول ابن العطار لم يبقى للكلام فائدة، لم يبقى للكلام فائدة. هذا رأيه، من أراد أن يراجعه هناك فربما يجد أكثر. من الغلس قلنا بأن الغلس ما هو؟ اختلاط الضياء بالظلمة، ضياء النهار، بداية ضياء النهار مع بقية ظلمة الليل. هذا الحديث يدل على مشروعية المبادرة بصلاة الفجر، المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها إذا تحقق من دخول الوقت، يعني لا بد من أن يتحقق من دخول الوقت. فإذا تأكد أن الفجر الثاني قد طلع حينئذ يصلي، يصلي إذا تأكد من طلوع، تحقق من دخول الوقت. هذا قول. وهذا قد يشكل على بعض الناس، أو قد يعني يسأل كيف تجمع بين هذا وبين حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه. طيب هذا يقول لا تعرف من الغلس، أبو برزة يقول حين يعرف الرجل جليسه في ظلمة الغلس. طيب لأن يعني حين يعرفه، وهناك يقول لا تعرف إما عينها أو أشد منها، هي رجل ولا امرأة، يكون أشد في عدم المعرفة. يقول والحديث في صحيح البخاري ومسلم، لأن معرفة الرجل وهذا لا يعني الجمع بينه وبين الحديث الأول أنه ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لأن معرفة الرجل جليسه في ظلمة الغلس لا يلزم من معرفته هذه يعني عدم معرفة أو معرفة لا يلزم منه معرفة المرأة البعيدة يعني المصلى النساء بعيد وهي والرجال في المقدمة فلا يلزم كونه لا جليس قريب منه جليسه يعني حتى ولو كان في الغلس يعرفه ومعرفته لجليسه لا يلزم منه معرفة البعيد لا يلزم إذن فلا تعارض بين هذا. وأيضا امرأة بعيدة متلفعة فهذا لا تعارض بينهما هذا قريب منه وتلك بعيدة ومتلفعة أيضا إذن فلا تعارض بين الحديثين. أما يعني الصلاة بالغلس قال شيخ الإسلام بن تيمية التغليس أفضل من الإسفار. التغليس يعني تقديم الصلاة بحيث ينصرف منها مع اختلاط الضياء بالظلمة يقول هذا أفضل إذا لم يكن هناك سبب يقتضي هذا إما تأخر مثلا انتظار الجماعة أو لسبب من الأسباب المشروعة يقول إلا يعني سبب يقتضي التأخير. فإن لماذا؟ قال لأن الأحاديث الصحيحة المستفيضة يعني كثيرة جدا هذه هي المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل أنه كان يصلي الفجر يغلس بصلاة الفجر أي يصليها بغلس هذا هو الأكثر. أيضا دل الحديث على جواز حضور النساء الفجر مع جماعة المسلمين بشرط أمن الفتنة منها وعليها ومنها لا تفتتن ولا تفتتن. فإذا أمنت الفتنة منها وعليها فإنه يجوز لها أن تحضر وإن تأخر هذا الشرط لا يجوز لها أن تحضر والله المستعان. قال العلماء أيضا يقاس على صلاة الفجر صلاة العشاء وهذا قبل الكهرباء الآن الليل والنهار متساوي فيبقى الحشمة باللباس وعدم التطهر والتطيب وعدم التبرج فيقاس عليها. وهذا الجواز جواز ما دام جاز لها أن تخرج لصلاة الفجر فمن باب أولى أن تخرج لصلاة النهار الظهر والعصر هذا من باب أولى لأنه أشد وضوحا. أيضا يؤخذ من الحديث ومن فعل هؤلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن يؤخذ منه أن المرأة إذا شهدت صلاة الفجر فإنها لا تبقى في المسجد بل تخرج لا تبقى إلى ظهور نعم إلى ظهور الضياء لأن المقصود منها الستر بل تبادر بالرجوع إلى بيتها. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى وفقه البخاري في تراجم أبوابه تراجم الصحيح يؤخذ منها فقه البخاري. يقول البخاري باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، وقلة مقامه رحمة الله عليهم ورضي الله عليهن وعمن يقتدي بهن إلى يوم القيامة. وأن المرأة إذا خرجت تخرج متسترة لقول المتلفعات، يعني تأخذ لباسا يسترها تتلفع به. يا إبراهيم.
قال رحمه الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم ابن حبان. ورواه الطحاوي ولفظه: أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، أو قال لأجوركم.
يقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. الترمذي لفظه أسفروا، أسفروا بالفجر وليس أصبحوا، هذا لفظ الأولين. لا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وهذه من مزايا جامع الترمذي أن يذكر مذاهب الصحابة ومن بعدهم إلى زمنه. وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح يعني يتضح، يضح الفجر فلا يشك فيه. يعني أسفروا هنا ليس معناه انتظروا حتى يعني يسفر النهار ويخرج الضياء، بل معناه يقول حتى يعني تتأكدوا من طلوع الفجر فلا يبقى شك. هكذا يقول الترمذي يعني حاكيا هذا عن الشافعي وسفيان الثوري وأحمد. يقول معناه عندهم أن يتضح الفجر فلا يشك فيه. هنا يبدأ بصلاة الفجر. ولم يروا هؤلاء الذين ذكر ومن قال بقولهم، ولم يروا أن الإسفار تأخير، ولم يروا أن الإسفار تأخير الصلاة. يعني ليس معناه تأخير الصلاة حتى يتضح النهار، بل عند هؤلاء معناه أن التأكد من طلوع الفجر من غير شك، من غير شك في طلوعه. يقول أصبحوا، اللفظة التي اختارها المصنف أصبحوا بالصبح، هذا لفظ أحمد كما أشرت في الأول، لفظ أحمد ولفظ أبي داود ولفظ ابن ماجة أصبحوا، لكن لفظ الترمذي والنسائي وابن حبان أسفروا بالفجر، والمعنى واحد، المعنى واحد إذا حمل على التفسير الذي ذكرنا. والمراد بالإصباح أصبحوا، ما معنى الإصباح هنا؟ ما المراد به؟ أي الدخول في الصبح، الدخول في الصبح. والمعنى أدخل الصلاة في وقت الصبح، يعني بعد طلوع الفجر الثاني، يقينا بعد دخول الوقت، دخول وقت الصبح يقينا بلا شك كما حكى الترمذي. ولا تكتفوا بمجرد الظن، ولا تكتفوا بمجرد الظن بأن الصبح قد حان وقته بطلوع الفجر الثاني. وأصبحوا، هذا معنى أصبحوا بالصبح، الكلمة الثانية للصبح معناها صلاة الصبح، أصبحوا بصلاة الصبح، أصبحوا بصلاة الصبح. فإنه أعظم لأجوركم، فإنه هذا تعليل لما قبله من الأمر بالإصباح، بالإصباح أي التأكد من ماذا؟ من دخول وقت صلاة الصبح. وقيل يعني معنى آخر أصبحوا بالصبح أي أطيلوا القراءة على الذين يقولون يسهر، يعني وقال به عدد من أهل العلم يدخلون يعني في الصلاة في أول الوقت ولكنهم يطيلون القراءة حتى يسهروا. هذا توجيه، أي أطيل القراءة في صلاة الصبح حتى يكون الإصباح واضحا جليا. وقال هذا المعنى قواه الشيخ ابن عثيمين لما ورد أن 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 السنة إطالة القراءة في صلاة الفجر. وقال الفاكهاني في وهو أحد المالكية في شرح يعني عمدة الأحكام، واسم كتابه الإفهام في شرح عمدة الإفهام شرح عمدة الأحكام، نعم، قال إلا أن يقال إن، يعني هو موافق على هذا إلا في حالة واحدة، في لو قيل إن أعظم لأجوركم بمعنى عظيم، ها، فإذا حينئذ ما في تفضيل، ما في مفضل ومفضل عليه، بل هو يكون يقول إلا أن يقال إن أعظم هنا بمعنى عظيم، كما قالوا في قوله تعالى هو علي وهو أهون عليه، يعني هو هين عليه وهو أهون عليه، أي هين عليه، يقول هذه مثل هذه، إذا قيل بمثل هذه فالمعنى أنه ليس هناك يعني مفضل ومفضل عليه، فيكون المعنى حينئذ أسفروا في بالفجر فإنه عظيم أجركم، أو أجركم عظيم، قدم أو أخر كل واحد. وسبب الأجر العظيم هو التثبت من دخول الوقت. دل الحديث على يعني دل تفسير أصبحوا، أو قيل في تصبيح تفسير أصبحوا، بأن المراد التبين والتحقق من طلوع الفجر، هذا واحد على هذا المعنى، وهذا يفيد وجوب الانتظار حتى يتيقن الصبح وهو دخول الوقت بطلوع الفجر الثاني، لأن الصلاة لو صليت قبل وقتها لا تكون صحيحة، لا تكون صحيحة. فهذا على هذا التفسير أصبحوا بأن المراد تبين دخول وقت الصبح، ويتحقق منه هو بطلوع الفجر الثاني. لكن على التفسير الثاني وهو أن المراد إطالة القراءة، ففيه مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر، والله أعلم، بهذا قال جمع من العلماء وبهذا قال جمع من أهل العلم، والأول هو الذي حكاه الترمذي عن عدد من الثاني والقول الثاني نصره ابن القيم في إعلام الموقعين أن يدخل في 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 الصلاة بغلس ثم يطيل القراءة حتى يكون الإسفار. القول الثالث لكنه يعني أقلها تأخير الصلاة حتى يزول الغلس ويحصل الإسفار، وأن حديث رافع هذا ناسخ للصلاة في الغلس، لكن هذا القول هو أضعف الأقوال. فائدة زائدة، يقول ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، يقول قيل فيه أن المراد بالإسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا، هذا القول الأول. قيل إن المراد بالإسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا بلا شك كما حكى الترمذي. وفي هذا التأويل نظر، برضه ما مثل صاحب الأول ما رضيه. لماذا؟ قال فإنه قبل التبين والتيقن يعني في حالة الشك لا تجوز الصلاة، لأنه لا بد أن يتيقن من دخول الوقت فلا أجر فيها. لكن من يرى هذا القول يقولون له أجر اجتهادي، له أجر على الاجتهاد وإن لم تصح الصلاة، قالوا له الأجر في الاجتهاد. القول المقابل له لأنه اجتهد وظن أن الوقت قد دخل فله الأجر، لكن الأول أقوى. يقول فإنه قبل التبين والتيقن في حالة الشك لا تجوز الصلاة فلا أجر فيها. والحديث جاء بلفظ أفعل يعني أعظم لأجوركم. وفيه أن والحديث أيضا جاء فيه أن هناك ثم يعني هنا أو يوجد أجران أحدهما أكمل من الآخر. هذا الذي تفيده صيغة أفعل، أفعل التفضيل مع يعني مشاركة مع رجحان أحد الجانبين على الآخر. يقول قد ترد في الاشتراك قليلا على وجه المجاز، فيمكن أن يحمل عليه ويرجح. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. إذن هذا معنى الحديث رافع أصبحوا بالصبح الأقرب، والله أعلم ما حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد أن المراد التحقق من طلوع الفجر. طيب هات حديث أبي هريرة.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه.
هذا الحديث يختص به الذين يؤمنون بالغيب ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فهموا أدركوا بعقولهم أم لم يدركوا. أما الذين يحيلون النصوص إلى العقول ويحكمون عقولهم في نصوص الكتاب والسنة فليس لهم نصيب من هذا من الإيمان بمثل هذا. أما الذين شهدوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإنهم يصدقون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أدركته عقولهم أو لم تدركه. يكفينا أنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم, والحديث متفق عليه في الصحيحين, يعني هو في أعلى درجات الصحة, لأن أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. قوله إذا اشتد الحر أي وهج الشمس, وهذا يكون في الصيف في مثل أيامنا هذه, مثل إذا اشتد الحر في مثل هذا فأبردوا, وهو حر الشمس وهو وهجها وشدة حرها في أيام القيض أيام الحرارة, فأبردوا بالصلاة أي أخروها حتى يبرد الحر, لكن لا تخرج عن وقتها, يعني بحيث تكون في آخر وقتها المختار, يعني بقي وقت يكفي للصلاة وبطمأنينة, فهذا هو المراد. والمراد بالصلاة صلاة الظهر هنا لأن هي التي يبرد بها, يعني العصر هو يأتي في وقت قد انكسر فيه الحر وخف فيه الحر, والبقية الفجر والمغرب والعشاء ليس في حرارة شمس. بل جاء صريح, هذا جاء صريح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر, أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم من فيح جهنم. والحكمة من هذا التوجيه النبوي, الحكمة منه أن تؤدى الصلاة بخشوع, لأنه إذا كان هناك حر يقلق ويؤثر في الخشوع, وروح الصلاة هو الخشوع, فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا من أجل أن تؤدى الصلاة في خشوع. طيب ما حكم عندنا الأمر, أصل الأمر أبردوا, الأمر في الأصل للوجوب, والنهي الأصل فيه للمنع والتحريم. طيب هنا العلماء قالوا بأن الأمر هنا للاستحباب, لماذا؟ منها عمومات الأحاديث ومنها الإجماع, الإجماع الصارف له عن الوجوب من الصارف له أدلة, عمومات أدلة وردت, ومنها الإجماع على أن هذا ليس بحتم ليس بواجب. وفيح فيح جهنم هو وهج حرها وسعة انتشاره وتنفس جهنم, وأنا قلت بأن هذا لمن يؤمنون بالغيب. عن أبي هريرة أيضا حديث في هذا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا, فأذن لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور وهو الحر فمن نفس جهنم. هذا الحديث فيه الاستحباب فيه بالإبراد بصلاة الظهر أيام الحر لتؤدى الصلاة في راحة وطمأنينة وخشوع، هذا إذا لم يكن هناك تنظيم من الجهة المسؤولة. إذا كان هناك تنظيم مثل الحاصل الآن فهذا لا ما 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 لكن لو كان هناك قرية أعدادهم يعني محصورة ولا يفوت على أحد واتفقوا على هذا فإن هذا لا بأس به. طيب، هل الإبراد هذا عام في كل وقت وفي كل مكان؟ قيل بأن الإبراد عام وهو الموافق لظاهر الحديث، الإبراد عام سواء كان في الحضر أو في السفر، وقد جاء صريحا في السفر، وسواء كان منفردا أم في جماعة، حتى النساء في بيوتهن، لأن إذا أخذنا باللفظ العام لأن الخطاب جاء مطلقا لم يقيده بقيد، لم يقل مفرد الجمع لا غير مقيد ولهذا البخاري رحمه الله تعالى ترجم عليه بقوله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وجعلها عامة. قلنا ما لم يكن هناك تنظيم خاص كما هو الآن في المدن، لأن ما لا تنضبط إلا بتحديد، لا ينضبط إلا بتحديد. لو قيل تأخروا وجاء أمر بالتأخير نعم. وأيضا هذا في الحضر يعني للمقيمين وللمسافرين، وجاء ذلك صريحا في السفر، جاء صريحا في السفر في حديث أظن أبو سعيد الخدري. لا، حديث أبي ذر الكنى، هذه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فيدل على أن هذا يشمل حتى السفر. فأراد المؤذن أن يؤذن بلال، فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن بعد فترة، فقال له أبرد حتى رأينا في التلول، التلول الأشياء المرتفعة، التل الجبل الصغير، حتى رأينا الفيء قد مال، لكن لم يصر إلى حد ظل كل شيء مثله. إذا جاء وصار ظل كل شيء مثله حينئذ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لكن هذا مالت الأفياء ولم تصل إلى هذا الحد، ولم تصل إلى هذا الحد. الحديث في صحيح مسلم، في صحيح البخاري ومسلم، لكنه في مسلم مختصر. في مسلم فيه قال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، وهذه ألفاظ معناها واحد. وهذا قول كثير من أهل العلم، وحكاه الترمذي وغيره عن أحمد وابن المبارك وإسحاق، ورجحه جمع منهم الشوكاني من المتأخرين في نيل الأوطار. هذا أن الإبرات ماذا عام، هو الذي رجع عام في حضر وفي سفر وفي البيوت حتى النساء في بيوتهن. القول الثاني أن الإبراد خاص بأهل البلاد الحارة مثل بلادنا مثل الحجاز، لكنه مقيد لمن مقيد، قالوا مثل البلاد الحارة كالحجاز لمن يصلي في جماعة في المسجد يقصده من بعد ويمشي إليه في الشمس فهؤلاء يبردون. أما المنفرد فإنه يعجلها في أول وقته. أنا أقول هذا القول الثاني، وهذا هو المنصوص عن الشافعي وبه قال طائفة من المالكية. وظاهر هذا الحديث ظاهره، أولا خذوا قاعدة، لا يوجد، لا تجد حديثين صحيحين صريحين متناقضين، لا تجد أبدا، لأن الكلام كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه لا يتناقض، لكن قد يشكل ظاهر الحديث، يعني ظاهره يفهم منه التعارض. وسبب التعارض إما إذا وجدت يعني حديثين متعارضين حقيقة فيكون السبب أحد أمرين، إما أن يكون أحد الحديثين ضعيف فلا يقاوم الصحيح، وإما أن يكون السبب في فهم المتلقي الذي قرأ هذا الحديث وتلقى وسمع هذا الحديث لم يفهمه على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعارض. الحديث الذي يظهر يعني ظاهره قد يفهم منه معارضة لهذا الحديث هو حديث جابر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة كان تفيد إما المداومة أو المداومة الغالبة الأكثر أكثر الفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة هي شدة الحر، كان يصلي، وكان هذه كان إذا جاء بعد الفعل المضارع تفيد إما المداومة التامة أو، والذي يعني يبين ذلك القرائن، فقد تفيد توجد قرينة تدل على أن المراد إما لفظية أو غيرها أو حديث آخر تفيد أن المراد المداومة الدائمة، وإما أن تكون هناك قرينة تدل على أن المراد الأغلب في أغلب الأحوال. الجواب عن هذا قيل فيه أجوبة لكن أظهرها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بالهاجرة أولا ثم أمر بالإبراد بعد ذلك، فيكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم أمر بالإبراد، فيكون الأمر بالإبراد ناسخ للفعل الأول. ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة، يعني هذا ليس تحكما بل هناك نص، المغيرة بن شعبة يقول رضي الله تعالى عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، مثل حديث جابر الذي معنا، فقال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني بعد ذلك قال أبردوا. كان أولا كنا نصلي معه هكذا ثم قال أبردوا، ثم قال أبردوا، هذا يدل على النسخ. الحديث دل على أن النار موجودة، على أن النار موجودة الآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهم متفقون على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة والقدرية الذين زعموا أن الله يخلقهما يوم القيامة. وهذا الحديث وما في معناه صريح في الرد عليهم. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي باب صفة النار وأنها مخلوقة. فالنار على مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق موجودة الآن، النار والجنة موجودتان الآن ومخلوقتان، ولذا بوب البخاري بهذا على هذا الحديث بهذا التبويب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن أعاذنا الله تعالى منها. ومن الأدلة على وجودها قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعدت يعني تم إعدادها، أعدت وانتهي من إعدادها. والحديث فيه إشارة، يعني الأمر بالإبراد فيه إشارة إلى طلب الخشوع. احنا قلنا الحكمة من ذلك هو طلب الخشوع حتى يؤدي المسلم صلاته في خشوع، والخشوع هو روح الصلاة. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.